بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة المسح على النعلين، وما هو الذي خلصنا به في هذه المسألة؟ أن ظاهر الأدلة قلنا جواز المسح على النعل، فمن مسح لا نجزم بعدم صحة وضوءه، ولكن الاحتياط للدين والعبادة أن الإنسان لا يمسح عليه. ما هو النعل الذي يمسح عليه؟ يغطي ماذا؟ لكن قلنا نعل خاص الذي هو يكون ثابتا في القدم ويشق نزعه. نعم، هذا المراد، يعني النعل الذي يجزي المسح أو الذي يجوز المسح عليه عند القائلين به أن يكون ثابتا في القدم ويشق نزعه إلا بيد أو رجل. عمن جاء من الصحابة المسح على النعال؟ نعم، ذكرنا عن علي وابن عمر أنه هذا صح عنهما، وعن عبد الله بن مسعود وعمر بن حريف قلنا ذكر الشيخ الألباني أنه ثبت عنهما. أخ رفع في الدرس الماضي ورقة قال أثر بن مسعود عند الطبراني برقم كذا، هو موجود نعم في معجم الطبراني، لكن حصل فيه تصحيف عن ابن مسعود، والصواب عن أبي مسعود وهو أبو مسعود البدري وسنده صحيح. وهكذا الشيخ الألباني اعتمد على الهيثمي وجعله عن ابن مسعود اعتمادا على ما في الطبراني، فالأثر صح عن أبي مسعود البدري وليس عن ابن مسعود، وقد أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر في الأوساط وابن أبي شيبة، كلهم جعلوه عن ابن مسعود من نفس الطريق، ووقع في معجم الطبراني عن ابن مسعود، والذي في المصادر كلها عن أبي مسعود، عبد الرزاق وابن المنذر في الأوسط وابن أبي شيبة عن أبي مسعود البدري. وهكذا ذكر ابن المنذر في الأوسط قال عن 9 من الصحابة، وذكر منهم أبا مسعود البدري وليس ابن مسعود، فما وقع في معجم الطبراني عن ابن مسعود يعتبر تصحيفا. أثر عمرو بن حريف ليس موجودا في المعجم لأنه فقد منه مواضع، لكن ذكره الهيثمي في المجمع. مجمع الزوائد، وقال ورجاله ثقات، قال أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، كذا قال الهيثم ورجاله ثقات. أيضا للفائدة تتمة، صح ذلك المسح على الخفين أو على النعلين عن البراء بن عازب رضي الله عنه، عن البراء بن عازب. وكلها الآثار عنهم أو أغلبها في مسح على الجوربين والنعلين، وهي كما سبق محتملة كما تحتمل في الأحاديث أنه مسح على النعلين مع الجوربين معا، هذا تتم لما سبق. في معنى يتعلق بهذا الباب أخذنا ما بوب عليه المصنف، مسح على الموقين والجوربين والنعلين. بقي مسألة وهي المسح على اللفائف، واللفائف هي ما يلف على الرجل من الخرق. لأجل اتقاء البرد لا يكون له خفان فيلف على رجله خرقا، أو لأجل الخوف من الحفاء أن يمشي حافيا كما فعل الصحابة في غزوة ذات الرقاع لأبي موسى في الصحيحين، قال سميت تلك الغزوة بذات الرقاع لما كنا نلف على أرجلنا من الخرق، صحب عليهم المشي في شدة الحر فجعلوها مثل الخفاف، أو تلبس لجراح مثل الجراح ونحو ذلك. فهل إذا عصب على رجله لفائف يجوز أن يمسح عليها إذا وجدت شروط لبسها على يعني لفها على طهارة ونحو ذلك من الشروط؟ في قولان للعلماء، القول الأول أنه لا يجوز المسح عليها وهذا قال به جمهور العلماء، قال به الأئمة الأربعة. بل ابن قدامة رحمه الله نقل فيه أنه لا يعلم فيه خلافا، قال لا نعلم في هذا خلافا أنه لا يجوز المسح عليها. دليلهم قالوا النص ورد في المسح على الخفين دون اللفائف، هذا لم يرد فيها دليل، ولا نخرج عن الأصل وهو غسل الرجلين إلا بدليل. أيضا قالوا وهذا مشهور عندهم كتب الحنابلة كثيرا يذكرونه، أن من شروط المسح أن يكون الممسوح مما يثبت بنفسه، كالخف يلبس ويثبت بنفسه. قالوا أما اللفائف فلا تثبت بنفسها، إنما تشد وتربط بشيء حتى تثبت. وهناك قول آخر أنه يجوز المسح عليها، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وهو وجه لأصحابه، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله بكلام مفيد ورد دعوى الإجماع، الإجماع الذي حكى ابن قدامة وعدم الخلاف فيه رد ذلك. كلامه في مجموع الفتاوى في المجلد الأول أو في مجلد 21 صفحة 184 إلى 185. بعد أن تكلم عن المسح على الجوربين ثم ذكر المسح على اللفائف، قالوا في هذا وجهان إلى الحنابلة، والصواب أنه يمسح على اللفائف وهي بالمسح أولى من الخف والجورب. الإسلام يقول بل هي في المسح أولى بالمسح من الخف والجورب، فإن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة وفي نزعها ضرر، إما إصابة البرد أو التأذي بالحفاء أو التأذي بالجرح. قال: فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الأولى. لماذا يقول شيخ الإسلام إن المسح عليها بطريق الأولى؟ يقول: لأنها لا تلبس إلا لحاجة. أيضا هناك وجه آخر يجعل المسح عليها أولى، وهي أن لبسها ونزعها أشق من لبس ونزع الخفاف، فالخف مباشرة يدرك قدمه فيه ويثبت، أما اللفائف صعب لفها على القدم فيه مشقة وفتحها فيه مشقة. فإذا روعي المسح على الخفين لأجل مشقة نزعها ونحو، فهنا أولى بالمراعاة. فإذن المسح على اللفائف أولى من المسح على الخفين والجورب لهذين الوجهين. الوجه الأول الذي ذكره شيخ الإسلام أنها لا تستعمل إلا للحاجة في الغالب، ونزعها فيه ضرر. الوجه الثاني المشقة الحاصلة في لفها على القدم ونزعها وفتحها أشق من لبس الخف والجورب ونزعه. قال شيخ الإسلام في تتمة كلامه: قال: ومن ادعى في شيء من ذلك إجماعا، لأنه يشير إلى ابن قدامة ومن معه من العلماء الذين حكوا الإجماع هم بعض الحنابلة، ومن ادعى في شيء من ذلك إجماعا فليس معه إلا عدم العلم، ولا يمكنه أن ينقل المنع عن عشرة من العلماء المشهورين فضلا عن الإجماع. والنزاع في ذلك معروف في مذهب أحمد وغيره، إذن فليس في إجماع. وهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام اختاره أيضا الشيخ ابن عثيمين، استدل له بدليل وهو حديث ثوبان في المسح على العصائب والتساخين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال: فيمكن أن نأخذ من كلمة التساخين جواز المسح على اللفافة لأنه يحصل بها التسخين، مستدل بهذا الدليل عليه، وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، وهذه تسخن القدم، فيصلح حديث ثوبان دليلا على ذلك. أيضا ممكن نستدل لهذا القول بحديث أبي موسى الذي سبق ذكره في غزوة ذات الرقاع، فإنه ذكر أنهم كانوا يلفون الخرق على أرجلهم، ولم يذكر في تلك الرواية ولا في غيرها أنهم كانوا ينزعونها إذا أرادوا الوضوء، وهذا يقتضي أنهم يمسحون عليها. وهذا محتمل، ومحتمل أن يقول قائل أنهم كانوا في سفر وكانوا يتيممون تيمما لا يتوضؤون، فالدليل فيه احتمال. وهذا القول هو الصحيح أنه يجوز المسح على اللفائف لهذه الأدلة. ومن هنا تستفيد فائدة يا طالب العلم أنك تتحرى الدليل في المسائل، فكم من مسألة ينقل فيها عن جمهور أهل العلم بل يحكى فيها عدم الخلاف والإجماع كهذه المسألة، ثم تكون الأدلة ظاهرة في خلافها، بل هي كما قال شيخ الإسلام أولى بالمسح من الخفين والجوربين. فالحق يعرف بدليله لا بكثرة القائلين به، وإن كانوا من كانوا من العلم والإمامة والتقوى. أيضا مما يتعلق بذلك تتمة مسألة المسح على غطاء اليدين أو غطاء الوجه، إنه قد مضى معنا المسح على العمامة وهي غطاء الرأس، ثم المسح على الخفين والجوربين واللفائف والنعلين وهي غطاء الرجلين، بقي المسح على غطاء اليدين وما هو يسمى بالقفازين، أو المسح على غطاء الوجه وهو البرقع ونحوه. نقل النووي رحمه الله الإجماع على أنه لا يجوز المسح عليها. قال في شرح المهذب: قال وأجمع العلماء على أنه لا يجوز المسح على القفازين في اليدين والبرقع في الوجه. وبنحو ذلك نقل الإجماع ابن قدامة في المغني. وبهذا نعلم أن سترة اليدين وسترة الوجه لا يجوز المسح عليها، إنما جاء المسح في الأدلة في سترة الرأس وسترة الرجلين. بقي المسح على الجبيرة، لو جعلت على اليد جبيرة، هذا إن شاء الله سيذكرها المصنف في باب خاص ونؤخرها إلى هنا أحسن، لأنه أنسب. ذكر دليلها في باب تيمم الجنب للجرح، تيمم الجنب للجرح في باب كتاب التيمم، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه هنا. نقرأ الباب الذي يليه من كلام المصنف. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب اشتراط الطهارة قبل اللبس. الآن ذكر في الباب الأول شرعية المسح على الخفين، ثم ذكر ما هي الأشياء التي يمسح عليها من ألبسة القدم، ثم في هذه الأبواب الثلاثة الباقية ذكر شروط المسح على الخفين. فذكر الشرط الأول اشتراط الطهارة، أن يكون قبل أن يلبسها على طهارة. قال: وعن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. قال: ولأبي داود: دع الخفين، فإني أدخلت القدمين، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، فمسح عليهما. هذه الرواية لأبي داود، خرج أبو داود في السنن من طريق مسدد، قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثني أبي، وهو يونس السبيعي بن أبي إسحاق، عن الشعبي قال: سمعت عروة ابن المغيرة ابن شعبة، سمعت عروة ابن المغيرة ابن شعبة يذكر عن أبيه فذكره، وهذا إسناد صحيح. قال: وعن المغيرة بن شعبة قال: قلنا يا رسول الله: أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال: نعم، إذا أدخلهما وهما طاهرتان، رواه الحميدي في مسنده، أخرجه الحميدي في المسند ومن طريقه أخرجه الدارقطني في السنن من عدة طرق، عن الشعبي عن عروة ابن المغيرة عن أبيه، وإسناده صحيح. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، فقلت: يا رسول الله، رجليك لم تغسلهما؟ قال: إني أدخلتهما وهما طاهرتان، رواه أحمد، أخرجه أحمد في المسند من طريق أبان بن عبد الله البجلي، أبان بن عبد الله البجلي قال: حدثني مولى لأبي هريرة قال: سمعت أبا هريرة، وإسناده ضعيف، فيه علتان: العلة الأولى أبان ابن عبد الله البجلي في حفظه لين، والعلة الثانية الراوي عن أبي هريرة مبهم. وقد اختلف في هذا الحديث حديث أبي هريرة كما بينه الدارقطني في العلل، المسألة رقم 63 و500 ألف، 63 و500 ألف. ثم نقل عن الإمام أحمد تضعيف هذا الحديث، أي حديث أبي هريرة في المسح، أنه لم يصح عن أبي هريرة في المسح. قال الإمام أحمد: قال: هذا حديث منكر وكلها باطلة، ولا يصح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح. وأيضا حكم عليه الدارقطني في أول البحث بأنه باطل، قال: هذا حديث باطل. إذن حديث المسح على الخفين لم يصح عن أبي هريرة، وكل ما ورد عن أبي هريرة هو ضعيف، اختلف فيه على عدة أوجه. قال: وعن صفوان بن عسال قال: أمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابه، رواه أحمد بن خزيمة. قال الخطابي: هو صحيح الإسناد. هذا الحديث أخرجه أحمد بن خزيمة، وأيضا أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. كلهم من طريق عاصم ابن أبي النجود عن زر ابن حبيش عن صفوان بن عسال، عاصم ابن أبي النجود عن زر ابن حبيش عن صفوان، وهذا إسناد حسن. عاصم بن أبي النجود صدوق. فمن هو الأرجح، عاصم بن أبي النجود أو عاصم بن بهدلة؟ هما واحد. عاصم بن أبي النجود هو عاصم بن بهدلة، قيل بهدلة له أمه وقيل جده، فهو واحد، هو صدوق. صدوق في الحديث، إمام في القراءة. قال: وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما رواه الأثرم في سننه وابن خزيمة والدارقطني قال الخطابي هو صحيح الإسناد أخرجه هؤلاء وأيضا أخرجه ابن ماجه في السنن من طريق عبد الوهاب ابن عبد المجيد قال حدثنا المهاجر ابن مخلد أبو مخلد حدثنا المهاجر ابن مخلد أبو مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكر في هذا الحديث عبد الرحمن بن أبي بكر سنده حسن رجال ثقات إلا المهاجر بن مخلد فهو حسن الحديث أكثر الأئمة على تحسين حديثه أيضا الحديث له شواهد تشهد له الأحاديث التي قبله كلها وهو صحيح بهذه الشواهد إذن هذا الشرط الأول وهو اشتراط لبس أن الخفين على طهارة سيأتي إن شاء الله الكلام عن هذه المسألة في درس لاحق جزاك الله خيرا نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك